أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجهه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث في المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله. من اليوم ننتقل إلى الأدلة التي هي حجة على أو حجة في الحكم الشرعي، وما نسميه بمباحث الحجج. ومباحث الحجج كما أشرنا إلى المقدمة، مقدمة هذا الجلد، أشرنا إلى نقطة منهجية ومهمة ذكرها المصنف عليه الرحمة عندما أشار بأنه مباحث الحجج هي من أهم الأبحاث أساسا، لأنه في تعبيرنا يعني هي الأمر المقصود فيما يرتبط بمباحث الحجج. ولذلك يقول المقصد الثالث مباحث الحجة الميدون، إن مقصودنا من هذا البحث وهو مباحث الحجة تنقيح ما يصلح أن يكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية. ما هو الدين الحكم الشرعي؟ آية وآية، ما كذا، قياس، استحسان، مصالح مرسلة، سد الذراع يعني العام وغيره. فما هو الذي يكون حجة ماذا ودليلا على الحكم الشرعي الذي يوصلنا إلى الواقع من أحكام الله تعالى؟ وعلى هذا الأساس مباحث الحجة محوريتها، مركزيتها، انطلاقتها، منصتها، إنجاز التعبير، هو البحث عن ما يكون دليلا على الحكم الشرعي، تنقيحه. يعني أولا بتعبيرنا مفاد كانت تامة، مفاد كانت ناقصة، مفاد كانت تامة ببيان هذا، يعني مفاد كانت تامة يعني وجود هذا الأساس، وجود هذا الدليل. لاحظ مثلا الإجماع، مثلا أساس الإجماع ثبت بأن الإجماع عندنا من الأدلة على الحكم الشرعي. على مستوى مفاد كان الناقصة، ما هي حدود الاستدلال بالإجماع مطلقا؟ كل إجماع، إجماع معين كذا، يعني النظر إلى الشرائط وغير ذلك ما يرتبط فيما يرتبط بهذا الحجة أو ذلك أو تلك الحجة. إذن إلى هنا يتضع هذه نقطة منهجية بأن مباحث الحجاج التي يعتني بها الأصول إنما اعتناؤه بها، وهي من أهم أبواب علم الأصول بلا شك ولا ريب، إنما يعتني بها لأجل أنها توقفنا على الأدلة التي يمكن أن تكون دليلا وحجة على الحكم الشرعي الموصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. نعم تبقى إشكالية الآن، لو ثبت بأن سين عندنا حجة، ولكن مع ذلك هي تظن أمارة أخطأت، ليس هو قاتل، أو كان قاتل انتهى الأمر بعد. لاحظ هنا المصنف في المقدمة يذكر هذا البحث، لطيف أنا فقط من باب ربط الأبحاث، أن المقدمة التي ذكر فيها نكات مهمة. يقول: فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا، من خلال الآية، من خلال الرواية، من خلال يعني خبر الواحد، من خلال الإجماع، من خلال الشهر سيرة المتشرعة، من خلال غير هذه القاطرة وهذه منظومة مباحث الحجج. فإن أصبنا بالدليل ذلك الواقع كما أردنا فذلك هو الغاية القصوى. وإن أخطأناه فنحن نكون معذورين غير معاقبين في مخالفة الوقت. وهذا هو الأصل عندنا. الأصل عندنا أن لا نجزم ولا نقطع ولا نقول لا بد أن تصيب الأمارة الواقعة، لا بد أن يصيب خبر الواحد الواقعة. قد يصيب وقد يخطئ. قلنا في أبحاث سابقة نحن من المخطئة، مسلكنا مسلك المخطئة، الواقع يبقى على ما هو عليه. إن أصبنا الحمد لله، ما أصبنا عذرنا بعد، إنه نحن انطلقنا من خلال بحث علمي وليس بحث مثلا إنجاز التعبير فاقد الموازين والمواصفات العلمية وما شابه ذلك. على هذه النقطة، نقطة جوهرية، لأنها فقط من بابنا كما أشرنا، هذه المسائل من باب أن تكون واضحة لدينا. ولذلك المصنف عليه الرحمة لطيف يقول: والسر في كوننا معذورين عند الخطأ ولأجل أننا قد بذلنا جهدنا وقصارى وسعنا في البحث عن الطرق الموصلة إلى الواقع من أحكام الله تعالى، حتى ثبت لدينا على سبيل القطع أن هذا الدليل المعين كخبر الواحد مثلا قد ارتضاه الشارع لنا طريقا إلى أحكامه وجعله حجة عليها. طيب، هذا محكمة جيدة، يعني هذه المقطوعة لنا ودرسناها شرح في بداية المقطع، لكن جميلة جدا في إثارتها الآن كتمهيد للدخول الآن إلى بعض المباحث الأساسية لهذا الكتاب. ولك يقول: ولا شك في أن هذا المقصد، يعني مقصد مباحث الحجة المقصد الثالث، ولا شك في أن هذا المقصد هو غاية الغايات ونهاية النهايات من مباحث علم الأصول، من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها. مباحث الألفاظ، المباحث كذا، ما تأتي غيرها، لكن العمدة واقعا في العلم الأصول، والذي واقعا له ثمرات عملية جليلة صنف الأبحاث الفقهية وما ترتب عليها، بل حتى ينعكس شيء منه على المباحث الأصول، مباحث علم الاعتقاد والمعرفة، خصوصا على مبنى ما ذكرناه في قبل سنتين أو سنة في بداية دورة الدورة في دورة أصول الشيخ المظفر، أشرنا إلى نقطة لطيفة هناك إذا تذكرون، وهي مسألة أن هناك من حاول، أن هناك منهجا يحاول أن يوسع علم الأصول ولا يقصره على البحث الفقهي، وبعض التعابير يقول، أو بعض العبارات أو بعض التعاريف من بعض الأساتذة المحققين، إشارة إلى أنه هكذا، أنهم قالوا أن علم الأصول منطق علم الدين التوسع. طبعا يعني في النتيجة سوف لن يكون علم الأصول بهذا العلم الأصول الذي بهذه الحدود والأطر، سوف يتوسع بعد، تدخل فيه المسائل الفلسفية، المسائل الكلامية، المسائل التفسيرية، لأن كل هذه أدوات وكلها مما يعتني بها الباحث خصوصا في أبحاث الاعتقاد والمعرفة. وعلى هذا نجد بعض المناحية الآن الجديدة في توسعة علم الأصول من هذا الباب، يعني أي بحث مثلا في مسألة مرتبطة بالعصمة يريد ينقحها مثلا، جاءت استطرادا ولكن لأهميتها مثلا، فيبقى أيام فيها ربما في نفس دورة علم الأصول. أي فعلى كل حال النتيجة يعني باب فقط باب الشاهد بأنه يستفاد من بعض آليات وبعض قواعد علم الأصول حتى على مستوى ما يرتبط بعلم المعرفة والعقائد. نعم، يجب أن نلتفت إلى نقطة معينة، وهي مسألة أنه ضرورة فهم المنهج وما هو المنهج المتبع في كل مسألة. يعني ليس من الصحيح مثلا مسألة معرفية مجردة أنا أعتمد فيها في تعبديات أو نقليات مثلا، فلا بد فيها من المنهج العقلي المحض وما شاكل ذلك. هذه كما هم ذكرنا مفصل في كتاب نظرية المعرفة، يعني اللي درسناه في كتاب نظرية المعرفة. على هذا الأساس أنا أحببت فقط أشير مثل هذه النقاط لأنها نقاط مهمة، ولك يقول هذه العبارة ولا شك في أن هذا المقصد وغاية الغايات من مباحث علم أصول الفقه، وهو العمدة فيها، لأنه هو الذي يحصل كذا. على كل حال كافي بهذا المقدار. إلى هنا بعد، هذا في أول صفحة ذكرها المصنف في هذا الجلد. الآن يبدأ يقول بعد أن انتهى من المقدمات، له عبارة لطيفة يقول، يعني بعد ما خلصنا بالأمس الحمد لله قرأنا العبارة ربط الأبحاث، الآن كل ما تقدم هذه 50 صفحة، نحن الآن طرحنا مجموعة من الأبحاث المهمة كذلك واللطيفة، كانت عبارة عن مقدمات وتوطئات للمقصود. يقول عبارته: هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، والآن نشرح في البحث عن المقصود. ما هو البحث عن المقصود؟ قال: وهو تشخيص الأدلة التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدم. هذا مهم جدا، يعني أنا في قناعتي بأن بعض الأبحاث قد يدرسها الطالب أو يتعمق فيها وقد ينتج، ولكن ربما المنطلق يختلف، أو ربما أصلا هو نسى المنطلق وحركة الانطلاق، تعبر رأس الخيط، ينسى يغفل عنه. الآن قد يدخل الآن في الكتاب والسنة والإجماع والشو، وبعدين خب وصلنا إنه، لكن ما قد يكون غاب عنه، وإن كان في تلك الفترة مثلا في أثناء ما كان يطالع ويتابع هذا البحث مدرك المسألة، لكن مع مرور الفترة يغفل أنه الآن في صدد مقصود معين في غاية من الغايات، ألا وهي تنقيح ماذا؟ تنقيح الأدلة والحجج التي تكون دليلا وحجة على الأحكام الشرعية. وهذه المسألة المهمة يا سيدنا، هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن يلتفت إليها. أنا إنما ذكرت الآن دقائق راحت عندنا تقريبا قرابة الربع ساعة فقط لإيجاد هذه الأرضية و يعني السيطرة عليه بشكل جيد، وبالتالي ننطلق بشكل واضح في هذه الآن الأبحاث الجديدة. من هنا أول الأبحاث يقول الباب الأول، أنا قال مقدمات أو توطئات ومقدمات وأبواب، الآن وصلنا بحمد الله إلى الباب الأول. قال الباب الأول: الكتاب العزيز تمهيد. واضح. الآن في التمهيد نحاول قدر المستطاع نمشي في بعض الأبحاث المرتبطة بالكتاب العزيز. أولا نحاول أن نعطي مجموعة من المقدمات، وإن كانت هي مقدمات معرفية ولكن مفيدة جدا، نحاول أن نعطيها حول القرآن. أولا مما لا شك ولا ريب فيه أن الحق سبحانه وتعالى بمقتضى لطفه، من خلال قاعدة اللطف، من خلال برهان العناية الإلهية، ولذلك هذه من الأباحث المهمة تذكر فيما يرتبط ماذا؟ فيما يرتبط بمسألة ماذا؟ مسألة انطلاقة الاستدلال. طبعا في برهان اللطف الذي من خلاله أثبتنا ضرورة بعثة الأنبياء، ومنها بالضرورة بالتبع تترتب إيجاد مثل الكتب الإلهية، توراة، إنجيل، القرآن الكريم، زبور، غيره غيره وما شاكل ذلك. الانطلاقة تكون من خلال أسماء الله وصفاته، لكن في برهان اللطف نقول بأن هذا لطف، واللطف واجب من الله، قلنا ليس على الله، من الله صغرى قياس من الشكل الأول. هذا لطف، يعني أرسال الأنبياء بما فيه وجود الكتب للقرآن فيكون أم لطف. هذا لطف، وكل لطف واجب عن الله سبحانه وتعالى. النتيجة قياس من الشكل الأول، حذف الحد الأوسط، تكون النتيجة أن هذا واجب من الله. إذن أرسال الأنبياء وما يتبعهم من تعيين أوصياء وما يتبعهم من وجود كتاب، لاحظ، إلهي كدستور لبني البشر، هذا كل من الألطاف الإلهية. هذا برهان اللطف. برهان اللطف عند المتكلمين ينطلق من العقل العملي، ما ينبغي أن يعمل. الحكماء عندهم برهان العناية الإلهية، ولكن ينطلق من العقل النظري. هذا على كل حال بحث إشارة. فالشاهد إذن إلى هذه النقطة بأن مما لا شك ولا ريب فيه أن مقتضى اللطف الإلهي، مقتضى الأسماء الإلهية العظيمة كلطفه سبحانه وتعالى ورحمته على عباده أو عنايته بعباده، هو ماذا؟ رسم طريق الهداية لعباده، وهذا رسم الهداية مقتضاه إرسال الأنبياء، تعيين الأوصياء، إيجاد الكتب والدساتير. وعلى هذا مما لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم من أعظم كتب الهداية الإلهية. واضح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثالثة تجر الإشارة إليها أن القرآن الكريم، أو القاعدة، نقطة قاعدة مهمة، قاعدة في علم المعرفة فيما يرتبط في كتب الله ورسائل الله إلى عباده، بأن كل كتاب سماوي هو تعبير عن المرتبة العلمية لصاحب الكتاب. يعني إذا أردنا واقعا أن نعرف البعد العلمي لذلك النبي أو لذلك الرسول أو حتى لأوصياء ذلك، أوصياء ذلك النبي أو ذلك الرسول، نلتفت إلى وننظر إلى الكتاب السماوي الذي أرسله، الكتاب السماوي الذي ماذا؟ أرسله. نعم، ما هو الكتاب السماوي الذي أرسله؟ نرى. فلذلك نجد بأن الكتاب الذي أرسله معه هو تعبير عن وجوده العلمي. يعني بعبارة أخرى، إذا أردت أن أعرف النبي صلى الله عليه وآله، أو أرى النبي صلى الله عليه وآله، وأجد النبي صلى الله عليه وآله علميا معرفيا، أين أرى؟ في كتابه القرآن. أسبر هذا القرآن، هذا وجوده العلمي. هذا الآن باب التنظير، أنه يأتيك مثلا عالم جليل نحري يكتب كتاب في تخصص ما، في التفسير، في الفقه، في الأصول، في العقائد، في المعارف، في كذا، فأنا عندما أسبر هذا الكتاب أرى وجوده العلمي، هذا وجود العلم. واضح؟ ورد من باب الشيء، يذكر ورد روايات عندنا، لو إنسان مؤمن ترك ورقة فيها علم كانت ستارا بينه وبين النار يوم القيامة. من أهمية نقل المعرفة ونقل العلم وما شافه، تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: جمال العلم نشره، جمال العلم نشره. فهذه مسألة مهمة. إذن هذا البعد، ولك مثلا التوراة تعبير عن المرتبة العلمية لمن؟ لموسى عليه السلام. الإنجيل طبعا المصحف الحقيقيين غير المزورين، الإنجيل تعبير عن المرتبة العلمية لعيسى عليه السلام، صحف إبراهيم، زبور داود سلام الله عليهم، سلام الله على جميع الأنبياء من لهم كتاب وما إلى ذلك. هذه مسألة مهمة. ولذلك على هذا تفرع مسألة أخرى، بأن الوجودات الناطقة للكتب هم كذلك تعبير عن عظمة ذلك النبي. ولكن نقول كما في الرواية الأمير من علي بن عليه السلام: القرآن الناطق، القرآن الناطق يجسد كل الحقائق العينية والحقيقية والمعرفية في وجوده المقدس سلام الله عليه، والحقائق كلها منكشفة إليه، وهو القال: لو رفع لي الغطاء لما ازددت يقينا. فأمير سلام الله عليه تعبير وجودي لعلم القرآن ومعارف القرآن، كما في الرواية الشريفة: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يريدا علي الحوض. واضح؟ وعلى هذا من ضمن الأدلة أساسا على مصداقية النبي صلى الله عليه وآله وجود في أتباعه كعلي بن أبي طالب عليه السلام. يعني أحد الأدلة على المصداقية الدعوة وجود مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا مثل باب التشبيه ولله المثل الأعلى، باب التقريب، لأنه عظمة هذا الأستاذ في الحوزة ومكانته ولمعانه. شوف تلاميذه مثلا، شوف تلاميذه السيد أخوي عليه الرحمة، شوف تلاميذه الطائف كذا أو السيد الإمام أو فلان أو فلان أصلا ذا الكبار على كل حال أو الميرزا النائن أو صعد وكذا أو الشيخ الأنصار انظر إلى تلامذة هذا ماذا أعد. فتكون الهيئة العلمية الموجودة للطبقة العلمية لتلاميذ البارزين كاشف إني عن عظمة من؟ عن عظمة أستاذي. واضح؟ هذه مسألة مهمة. يعني هؤلاء هذه العقول الكبيرة المتفتقة والنبوق الموجود كيف صمدت وتحملت أن تبقى مع هذا؟ إلا أنه عنده ماذا؟ ما يروي غليل هؤلاء وإلا تركوا ذهبوا عن لم كذا. فشاهد هذه مسألة مهمة. إذن مسألة مسألة اللي هو أن القرآن والكتاب تعبير علمي عن صاحبه، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن هذا القرآن الكريم هو المعجزة، هذا اللي ذكرها الآن، معجزة الخالدة، يعني على مصداقية النبي صلى الله عليه وآله هو المعجزة الخالدة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله هو أكمل البشر بلا إشكال، أكمل الممكنات، أشرف الممكنات في كل الأبعاد والزوايا سلام الله عليه. فلذلك ووارث كل كمالات الأنبياء والمرسلين وزيادة، ومنها المعاجز. ولذلك كل ما عندهم من معاجز عندما عند النبي وزيادة، حتى أحياء الموت عن الرواية. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله أجر على يديه كما تنقل بعض الروايات 2000 معجزة، بعض تقول 4000 معجزة غير القرآن. ولكن القرآن الكريم هو المعجزة الأولى والمعجزة العظيمة والمعجزة الخالدة، خصوصا كما درستم كما نقلنا بحثنا في التجريد وبحثنا في حق اليقين ولاية المعارف وغيرها من الدورات اللي الحمد لله درست. على كل حال ذكرنا هذه النقطة بأنه نقلا عن المحققين وأمثال صاحب التجريد المحقق المحقق الطوسي عليه الرحمة، بأن المعجزة على قسمين، معجزة فعلية ومعجزة قولية أو معجزة عملية ومعجزة علمية. الفعلية والعملية مثل افترض شق القمر، مثل نبوع الماء من بين يديه، مثل أمره للشجرة وتأتي معه أمامه وتشهد بنبوته، وهذه. وعندنا معجزة علمية أو قولية مرتبطة بالبعد العلمي والمعارفي. ولكن مما لا شك ولا ريب فيه صحيح أن هذه معجزة وأن هذه معجزة، ولكن أشرف المعاجز وأعظم المعاجز هي المعجزة القولية، هي المعجزة العلمية. والقرآن الكريم من يصنف؟ يصنف في المعجزة العلمية أو المعجزة القولية. ولذلك هذه المعجزة معجزة خالدة إلى أمد الآمد، لا انتهاء لها، لها مراتب في الدنيا في البرزخ في عالم الدنيا. ولذلك الجنة على ما كما تعبر الروايات درجات الجنة بعدد آيات القرآن. هنا يقال للمؤمن ارقى اقرأ وارقى، طبعا هذا القراءة مو القراءة اللفظية، يعني التحقق، يعني الإيمان الحقيقي، العقيدة الحقيقة، العمل الصالح، فترقيات. لاحظ فوجودات أصلا الجنة مهندسة على عظمة هذا القرآن الكريم، وهذا القرآن الكريم له وجودات متحركة. النبي صلى الله عليه وآله أمير من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فهذه حقيقة من الحقائق. إذن المعجزة والتي هي أمر خارق للعادة يؤتى بها في مقام التحدي لإثبات دعوة نبوة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فهذه المعجزة القولية المعجزة العلمية من أعظم المعاجز، ولا توجد معجزة أعظم منها في سيري وفي ركب الأنبياء. ولذلك هي المعجزة الخالدة والتي ليومنا هذا عجزت كل القدرات البشرية والطاقات مع أحلافهم من الجن والإنس والشياطين أن يأتوا بآية من مثل هذا القرآن. ولذلك إلى يومنا هذا، إلى أن كما قلت إلى أمد الآمدين، يبقى القرآن الكريم هو السند العظيم والمعجزة الخالدة على إثبات ومعدوى العظمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وضع هذه النقطة. نعم هذا بعد أم شرحناه بشكل موسع في محله. النقطة الرابعة في المقام هي الحديث عن هذا القرآن الكريم. القرآن الكريم مما لا شك ولا ريب فيه قرآن عظيم اعتنت به الشريعة المقدسة، وهناك أحكام فقهية مترتبة عليه كما تعلمون، وجوب الاحترام، عدم جواز الهتك، عدم لمسه إلا بطهارة وما شاكله ذلك. القرآن الكريم مخزون علمي معرفي هائل لا نهاية له سبحان الله. ولك في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، الأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن الله تجلى لعباده في كتابه ولكن لا يبصر علم الله. لاحظ قدرة الله، عظمة الله سبحانه تتجلى في هذا الكتاب. وذلك في الروايات حتى أمير المؤمنين سلام الله له رواية جميلة بأنه تعرف الإنسان من كلامه أو رسالته، مضمون الكلام شلون تعرفه؟ إذا أرسلت رسالة تعرف مستوى، إذا تكلم تعرف مستوى. وذلك له كلمة عجيبة أمير المؤمنين سلام الله، يقول الإنسان تحت طي لسانه وليس تحت طي لسانه. طي لسان الشكل والأبهة، لا قد يكون فعلا شوف ناس أبهات وأشكال عالية جدا ولكن هي كخشب المسندة أساسا ميت الأحياء. شوف إنسان ممرث الهيئة وضع عادي وكنه إذا تكلم تكلم واضح. فالقرآن تعبير عن كلام الله، عن قدرات الله، عن علم الله. فالمتأمل في القرآن والمستمع مخزون هذا القرآن فعلا تتجلى شيء له من مراتب المعرفة، من مراتب كذا وكذا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه له كلمة عظيمة جدا يقول إن كل آية مضمونها إن كل آية هي خزينة من المعارض، فإذا قرأت آية فقف عليها وخذ من خزائنها، خزائن معرفية هائلة، كنوز. لاحظ هذه مسألة مهمة، وعلى هذا الأساس تجد التأكيد والحث الأكيد على قراءة القرآن وآيات كما تعلمون كثيرة. النظر إلى القرآن عبادة، مجلل البصر، دافع الأمراض. القرآن عجيب، ولذلك تجد أن الإمام العابدين سلام الله عليه يقول لا أستوحش لو لم يكن عندي أحد في الشرق أو الغرب مضمون وبيدي القرآن. وتجد أهل البيت سلام الله عليهم الذين هم عبد القرآن والذين هم واقعا يوصلون الناس إلى حقائق ومقاصد القرآن وهم الثقل الآخر بلا شك، فيستأنسون بالقرآن، يقرؤونه ليلا ونهارا، يعتنون به ليلا ونهارا. وعلى هذا الأساس تجد علماءنا الكبار تقرأ عن حياة بعض العرفاء يوميا، والعلماءنا الكبار رغم انشغالاتهم العلمية والمعرفية والأبحاث إلا أنه لا يغفل. بعضهم يقول يقرأ 3 أجزاء كل يوم. تقرأ عن مثلا حياة أصحاب أهل البيت ومن جاء من بعد يقرؤون القرآن في ليلة واحدة. ورغم من مميزات مثلا حبيب أو برير أصحاب أمير أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليهم، وهم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بأنهم من بعض مواصفاتهم أنهم يقرؤون الحبيب، كما حتى وصف الإمام أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة. هذه إشارة إلى مدى اهتمام وعناية هؤلاء بالقرآن الكريم. فالقرآن الكريم مما لا شك فيه مصدر من مصادر يعني من الكتب العظيمة والعلمية والمعرفية الهائلة جدا، وهو المهيمن على الكتب كلها. القرآن هو المهيمن على الكتب كلها، يعني توراة وإنجيل وزبور كل نعلمها ولا لا نعلمها، ما ندري عن كل الكتب، فهو المهيمن عليها. واضح. هذه نقطة. النقطة الأخيرة لو جئنا للقرآن، القرآن تدور كل محاوره، النقطة الخامسة، محاور القرآن كلها تدور حول توحيد الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. يتحدث القرآن ماذا؟ عن توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم هذا توحيد له تجليات، توحيد الخالقية، توحيد الربوبية، توحيد الأفعال، توحيد أفعال تنطلق من منظومة أفعال الله، إرسال الأنبياء، تعيين الأمة والأوصياء، مسألة الرجوع إلى الله في المعاد. فتجد القرآن من أولي إلى آخر في التوحيد، حتى قصصه وأمثاله وكذا عجيب تأمل فيها بالاستفادة من الروايات بشكل عجيب. يعني مثلا الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى التوحيد الحقيقي من خلال قصة نبي الله يوسف. قرأنا هذا الرواية لما قال أعرف الله بالله، هذاك يسأل كيف نعرف الله بالله، قال أولم تغرى في قصة يوسف، ماذا عرف يوسف؟ عرف يوسف بنفس يوسف، أنت يوسف، لم يعرف يوسف بشيء آخر. الإمام الصادق يستدل بهذا المعنى، واضح؟ أو الاستدلال مثلا بالأمثلة المطروحة، القرآن كله فيه أمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، من يتعقل المثل وينطلق إلى الممثل لا يقف عند المثل. لاحظ، فالتأمل في الأمثال موصلة إلى معارف جمع. مثلا عندما يتكلم عن التوحيد الحقيقي في العبودية، من يكون عبدا لله غير لمن يكون عبدا لله ولهواه ولشيء آخر. ما تذكر الآية؟ مثل العبد الذي يكون ملكا لسيده طلقا، أو عبد له ماذا؟ شركاء فيه. مثال موجود في القرآن الكريم يستدل به أهل البيت عليه السلام على من هو الموحد الحقيقي. الموحد الحقيقي مثل اللي مولى شر هذا العبد بماله ولا يشاركه أحد، فتجد بأن هذا العبد كيف يتعامل مع المولى؟ بعد ما عنده شغل إلا مولى، كل وقت لمن؟ لمولى. بينما اللي 4-5 راحوا السوق اشترى لهم عاد، فش يصير هذا؟ موزع كل أوقاته على 5، يجوز شرعا اتفقي هذا يشتغل لي 4 ساعات في اليوم، تشتغل لك 4 ساعات، فتجده ماذا؟ يعيش بين 5 ملاك له. مثال في القرآن الكريم سبحان الله. ولكن هذا غير الخلاف إذا صار بعد بيناتهم يتعبوه، الله أنا قلت لك كذا ما أنجزته، تأخذ من ساعات من فلان وهكذا، فيبقى في حياة ماذا؟ تعيسة جدا. القرآن جيبه كمثال، من عنده توحيد حقيقي يعيش سعيد، ومن لم يكن له توحيد حقيقي يعيش ماذا؟ شقيقة، مثل هذا العبد الذي فيه شركاء متشاكسون وما شاكل ذلك. ليش القرآن سبحان الله منفذ هائل إلى الملكوت الأعلى وإلى المعارف الجبارة. عندما تقرأ في حياة أهل البيت كل شيء يستنطقوه من القرآن، دقائق لا تمر على البشر العاديين، وبعضهم أكابر علماء سنة وتيارات أخرى يجون عند الإمام الباقر ومصار خصوصا يتحيرون، يقولون كنا نقرأ القرآن 40 سنة فإن الآن لم نقرأ. واضح إشارة إلى أن لمقاصد القرآن أهل، وهم العدل والثقل الثاني، هم الأمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، الذي قال فيهم الرسول صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واضح. هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة والأخيرة إشارة إلى المقدمة البسيطة ذكرها المصنف، بأن القرآن مما لا شك فيه بأن القرآن الكريم هو من أول المصادر الرئيسة في التشريع الإسلام، وهي حجة قاطعة. القرآن ما هو بيننا وبينه هذا ولا شك فيه، يعني ما يحتاج كلام أن القرآن من الحجج الإلهية التي يحتج بها الله على عبادة، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة بما تضمنت من آيات في بيان ما شرعه الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة واضحة بعد واضح نقطة، وإنه الآن يبقى هل القرآن الآن القرآن لا شك بأنه من جهة الصدور حتما وقطعا صادر ماذا؟ من الله، يتواتري، والتواتر يفيد القبل، وهو من البديهيات التي ذكر أو من اليقينات التي ذكرت في محله. يبقى الكلام الآن هذا على مستوى صدوره، الآن على مستوى آياته هل كلها قطعية الدلالة، يعني لا تحتمل إلا وجها واحدا ولا يمكن أن تحتمل غيره؟ نقول لا، من هذه الجهلة. القرآن بعضه قطعي الدلالة والأكثر أصلا هو ظني الدلالة. وهنا تأتي أبحاث حجية الظهور في القرآن كلام لاحظ، لأن القرآن بتصريح نفسه فيه محكم وفيه ماذا متشابه وما إلى ذلك. إذن لا شك، وحتى هذه مسألة واضحة السيد أخوي عليه الرحمة يذكرها في أبحاث الفقهية كذلك أو الأصولية وكذا في أبحاث التفسيرية في البحث التفسيري له رحمة الله عليه. إذن لا شك ولا ريب أن القرآن الكريم أولا أول مصادر التشريع وأول الحجج الإلهية التي يحتج بها على الحكم الشرعي للوصول إلى الواقع، هذا لا شك فيه. ثانيا أن القرآن الكريم قطعي الصدور، قطعي الصدور على مستوى الدلالة، بعضها قطعي الدلالة كالنص لا يحتمل إلا وجه آخر، وبعضه ماذا والأكثر ربما هو في إيه؟ فيه هو ظني الدلالة. واضحة هذه النقطة. على هذا الأساس المصنف طبعا يبدأ كإنشاء فقط تمهيد نقرأ ويأتي بعدين بحث النسخ الذي ذكره المصنف. قال تمهيد: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين هو الكتاب المنزل إلى الرسول بالحق لا ريب فيه، هدى ورحمة، هدى ورحمة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، مستحيل أن يكون الذي أتى به غير الله. فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشريعة الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر. وأما ما سواه من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقي، كل هذه تستقي منه. ولكن الذي يجب أن يعلم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ولكن الذي يجب أن يعلم أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور، يسمى قطعي الصدور صادر من الله فقط. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال: لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله، لأن فيه متشابها ومحكما. ثم المحكم، وهذه بعد أبحاث تأتي من جهة، على كل حال ذكرت أنها بعلوم القرآن وغيرها بشكل مفصل. ثم المحكم منه ما هو نص أي قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر، هذا جئت البحث إن شاء الله. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة، نسبة لبعض الأخبار بأن الظهور في القرآن ليس بحجة، وإن كان هو سيرة عقلائية حجة في كلام العقلاء، ولكن بالنسبة للقرآن لا، أنهم عندهم أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به وهم الأمة المعصومون فقط، ولا يتم لمحلة. قال: ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة وإن كانت الظواهر حجة، ثم إن فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته، كثير من آياته ظنية الدلالة. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصول في أمور ثلاثة: أولا في حجية ظواهره، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية فلنرجئه إلى هناك. ثانيا في جواز تخصيصه وتقييده، هل يجوز بحجة أخرى كخبر الواحد ونحوه اللي تقدم منه؟ قلنا ممكن، وذكرنا في الجزء الأول العام الماضي أحسن. وقد تقدم البحث عنه في الجزء الأول صفحة 162 حسب طبعتي. ثالثا في جواز نسخة، والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما ستعرف، وذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه باختصار. فنقول هذا الآن بحث النسخ، لأنه مو ذاك الأهمية، ولكن ذكر على كل ذكر الأعلام فهو يذكر تبعا، يعني ما له أثر ثمر عملية في الاستدلال في المسائل الشرعية. هذا تمام الكلام إن في هذا التمهيد. يأتي إن شاء الله غدا نسخ الكتاب العزيز، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل